السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل، نستأنف دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول وصف دقيق لحال السابقين المقربين. وبعد أن قدم الإمام لهذا الأمر بمقدمة طيبة، تبين أن الإنسان إن لم يتمكن من أن يكون من السابقين المقربين من خلالها أو من خلال معرفة أحوالهم يحب القوم، ولعله في لحظة من اللحظات ترتفع همته فيفعل كما فعل القوم. يقول الإمام: فإذا صلى ما كتب الله جلس مطرقا بين يدي ربه تعالى هيبة له وإجلالا، واستغفرهم استغفار من قد تيقن أنه هالك إن لم يغفر لهم ويرحمهم، فإذا قضى من الاستغفار وطرا وكان عليه بعد ليل اضطجع على شقه الأيمن مجما نفسه مريحا لها مقويا لها على أداء وظيفة الفرض، فيستقبله نشيطا بجده وهمته كأنه لم يزل نائما طول ليلته لم يعمل شيئا، فهو يريد أن يستدرك ما فاته في صلاة الفجر فيصلي السنة ويبتهل بينها وبين الفريضة، فإن لذلك الوقت شأنا يعرفه من عرفه، ويكثر فيه من قول: يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت. فلهذا الذكر في هذا الموطن تأثير عجيب. ثم ينهض إلى صلاة الصبح قاصدا الصف الأول عن يمين الإمام أو خلف قفاه، فإن فاته ذلك قصد القرب منه مهما أمكن، فإن للقرب من الإمام تأثيرا في سر الصلاة، ولهذا القرب تأثير في صلاة الفجر خاصة يعرفه من عرف قوله تعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. كما تعلمون ولا يخفى عليكم باتفاق أهل التفسير أن المقصود بقوله تعالى قرآن الفجر أي القراءة التي يقرأها الإمام أو المصلي في صلاة الفجر. أما ما يفعله بعض الناس من أن المقصود بقرآن الفجر ما يأتي في الإذاعة قبل إقامة الصلاة، فلا شك أن هذا بدعة وليس من دين الله، لا من قريب ولا من بعيد. يقول: قيل يشهده الله عز وجل وملائكته، وقيل يشهده ملائكة الليل وملائكة النهار، وذلك لأنها في أول ديوان النهار وآخر ديوان الليل فيشهدها ملائكة الليل والنهار. واحتج لهذا القول بما في الصحيح من حديث الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فضل صلاة الجميع على صلاة الواحد 25 درجة، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. يقول أبو هريرة: وقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. يبقى وجه الاستدلال من الآية قوله تعالى مشهودا. قال أصحاب القول الأول: وهذا لا ينافي قولنا، وهو أن يكون الله سبحانه وملائكة الليل والنهار يشهدون قرآن الفجر، وليس المراد الشهادة العامة، فإن الله على كل شيء شهيد، بل المراد شهادة خاصة، وهي شهادة حضور ودنو متصل بدنو الرب ونزوله إلى سماء الدنيا في الشطر الأخير من الليل. وقد روى الليث بن سعد حدثني زياد بن محمد عن محمد بن كعب القرضي عن فضال بن عبيد الأنصاري عن أبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله عز وجل ينزل في 3 ساعات يبقين من الليل، فيفتح الذكر في الساعة الأولى الذي لم يره غيره، فيمحو الله ما يشاء ويثبت، ثم ينزل في الساعة الثانية إلى جنة عدن، وهي داره التي لم ترها عين ولم تخطر على قلب بشر، وهي مسكنه لا يسكنها معه من بني آدم غير 3، وهم النبيون والصديقون والشهداء. ثم يقول طوبى لمن دخلك، ثم ينزل في الساعة الثانية إلى الثالثة إلى سماء الدنيا بروحه وملائكته، فتنتقض فيقول قومي بعزتي، ثم يطلع إلى عباده فيقول هل من مستغفر فأغفر له، ألا من سائل يسألني فأعطيه، ألا من داع يدعوني فأجيبه، حتى تكون صلاة الفجر. ولذلك يقول تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. كما تعلمون أن الحديث إن كان معناه صحيح من ناحية النزول، غير أن هذا الحديث لا يصح فهو ضعيف. ففي هذا الحديث أن النزول يدوم إلى صلاة الفجر، وعلى هذا فيكون شهود الله سبحانه لقرآن الفجر مع شهود ملائكة الليل والنهار له، وهذه خاصة لصلاة الصبح ليست لغيرها من الصلوات. وهذا لا ينافي دوام النزول في سائر الأحاديث إلى طلوع الفجر، ولا سيما وهو معلق في بعضها على انفجار الصبح، وهو اتساع ضوئه، وفي لفظ حتى يضيء الفجر، حتى يضيء الفجر، وفي لفظ حتى يسطع الفجر، وذلك هو وقت قراءة الفجر، وهذا دليل على استحباب تقديمها مع مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين على تقديمها في أول وقتها، يعني والغلس ما زال قائما، هذا هو الأفضل. ويجوز التأخير، أما من جعل ديدنه على الدوام أن يؤخر صلاة الفجر، لا شك أن هذا على خلاف الهدي، وهذا ليس من السنة. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ فيها 60 إلى 100، ويطيل ركوعها وسجودها، وينصرف منها، والنساء لا يعرفن من الغلس. أما قوله والنساء لا يعرفن من الغلس، فالمراد من ذلك أي لا تعرف شخوصهن لا أعيانهن، ودي تنتبه لها كويس، لا تعرف شخوصهن لا أعيانهن، لأن البعض استدل بهذا الحديث على جواز كشف الوجه، وجه الاستدلال منه على ما ذهب إليه قال لا يعرفنا، لا يعرفنا، لا يعرفنا، ومن الغلس، يعني لولا الغلس لعرفوا، وما تعرف المرأة إلا من وجهها. وهذا الكلام غير صحيح، بل الصواب لا يعرفنا أي لا تعرف شخوصهن، والمراد بالشخوص هنا أي كونها امرأة أو رجل. وهذا لا يكون إلا مع شدة التقديم في أول الوقت، لتقع القراءة في وقت النزول فيحصل الشهود المخصوص. هذا مع إنه قد جاء في بعض الأحاديث مصرحا به دوام ذلك إلى الانصراف من صلاة الصبح، رواه الدارقطني في كتاب نزول الرب كل ليلة إلى سماء الدنيا، من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله عز وجل كل ليلة إلى السماء الدنيا لنصف الليل الآخر أو الثلث الآخر، يقول من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، حتى يطلع الفجر أو ينصرف القارئ من صلاة الصبح. رواه عن محمد جماعة منهم سليمان بن بلال واسماعيل بن جعفر والدراوردي وحفص بن غيات ويزيد بن هارون وعبد الوهاب بن عطاء ومحمد بن جعفر والنضر بن شميل كلهم قال أو ينصرف القارئ من صلاة الفجر. فإذا كانت هذه اللفظة محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي صريحة في المعنى كاشفة للمراد، وإن لم تكن محفوظة وكانت من شك الراوي هل قال هذا أو هذا، فقد قدمنا أنه لا منافاة بين اللفظين، وأن حديث الليث بن سعد عن محمد بن زياد يدل على دوام النزول إلى وقت صلاة الفجر، وأن تعليقه بالطلوع لكونه أول الوقت الذي يكون فيه الصعود كما رواه يونس عن ابن أبي إسحاق عن أبيه عن الأغر أبي مسلم قال شهد لي على أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أنهما شهدا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله عز وجل يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل هبط إلى هذه السماء، ثم أمر بأبواب السماء ففتحت، ثم قال هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأجيبه، هل من مستغفر فأغفر لهم، هل من مستغيث أويثه، هل من مضطر أكشف عنه، فلا يزال ذلك مكانه حتى يطلع الفجر في كل ليلة من الدنيا ثم يصعد إلى السماء. قال الدارقطني فزاد يونس ابن أبي إسحاق زيادة حسنة. كما تعلمون معتقد أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل ينزل في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا ولا ندري عن كيفية النزول شيء، فنؤمن به على باب ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأما من قال تنزل رحمته أو ينزل مغفرته فهذا كله تحريف لللفظ عن مواضعه. والمقصود ذكر القرب من الإمام في صلاة الفجر وتقديمها في أول وقتها. فإذا فرغ من صلاة الصبح فرغ فعل، أين فاعله؟ اللي هو السابق المقرب. فإذا فرغ من صلاة الصبح أقبل بكليته على ذكر الله والتوجه إليه بالأذكار التي شرعت أول النهار، فيجعلها وردا له لا يخل به أبدا، ثم يزيد عليها ما يشاء من الأذكار الفاضلة أو قراءة القرآن حتى تطلع الشمس حسنا. فإذا طلعت فإن شاء ركع ركعتي الضحى وزاد ما شاء، وإن شاء قام من غير ركوع. طبعا كما تعلمون لا يخفى الأجر العظيم الذي رتبه ربنا الجليل على المكث بعد الصلاة في مصلى يذكر الله عز وجل حتى تطلع الفجر حتى تطلع الشمس، ثم يصلي ركعتين كتب هذا له كحجة وعمرة تامة، والحديث سنده حسن. ولا شك أن طلب العلم ومدارسة العلم من أعظم أنواع الذكر، ثم يذهب متضرعا إلى ربه عز وجل سائلا له أن يكون ضامنا عليه متصرفا في مرضاته بقية يومه، فلا يتقلب إلا في شيء يظهر له فيه مرضات ربه، وإن كان من الأفعال العادية الطبيعية قلبه عبادة بالنية. احنا قلنا هذه المسألة ممكن يعني تغيب عنك أو تغفل عنها في بعض الأحيان، وهذا ما يليق بطالب علم، وهي أن الأمور العادية حياتنا العادية ينوي العبد فيها أنه ما فعلها إلا ليتقوى بها على طاعة ربه عز وجل، ومن هنا يتحول المباح في حقه إلى سنة مستحبة، لأنه كما تعلمون عرف علماء الأصول المباح بقولهم هو ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، ولكن بينظر العلماء إلى المباح من وجهة أخرى وهو إلى أي شيء يؤدي. يعني أنت أكلت استرحت شربت مشروبا من السوائل، ما الذي حملك على ذلك؟ تنوي بهذه الفعلة أن تقوي بدنك وتنشط ذاكرتك وتحفظ أعضائك حتى تقوم بالمهمة التي نوط بك وهي عبادة الرب عز وجل. وهذا إن قام الإنسان وجهد نفسه عليه في أول أمره سيصير عادة له يألفها يفعلها دون عناء ودون مشقة، ولكن في بداية الأمر تحتاج إلى مزيد جهد. يقول: وإن كان من الأفعال العادية الطبيعية قلبه عبادة بالنية وقصد الاستعانة به على مرضاة الرب وبالجملة، فيقف عند أول الداعي إلى فعله فيفتش ويستخرج منه منفذا ومسلكا يسلك به إلى ربه، فينقلب في حقه عبادة وقربة وشتان، كم بين هذا وبين من إذا عرض له أمر من أوامر الرب لابد له من فعله وفتش فيه على مراد لنفسه وغرض لطبعه ففعله لأجل ذلك وجعل الأمر طريقا له ومنفذا لمقصده. فسبحان من فاوت بين النفوس إلى هذا الحد والغاية، فهذه عباداته عادات، والأول عاداته عبادات. إن سعيكم لشتى. فإذا جاء فرض الظهر بادر إليه كذلك مكملا له ناصحا فيه لمعبوده كنصح المحب الصادق المحبة لمحبوبه الذي قد طلب منه أن يعمل له شيئا ما، فهو لا يبقي مجهودا بل يبذل مقدوره كله في تحسينه وتزيينه وإصلاحه وإكماله ليقع موقعا من محبوبه فينال به رضاه عنه وقربه منه. أفلا يستحي العبد من ربه ومولاه ومعبوده ألا يكون في عمله هكذا، وهو يرى المحبين في أشغال محبوبهم من الخلق كيف يجتهدون في إيقاعها على أحسن وجه وأكمله، بل هو يجد من نفسه لذلك مع من يحبه من الخلق فلا أقل من أن يكون مع ربه بهذه المنزلة. ومن أنصف نفسه وعرف أعماله استحيا من الله أن يواجهه بعمله أو يرضاه لربه، وهو يعلم من نفسه أنه لو عمل لمحبوب له من الناس لبدل فيه نصحه ولم يدع من حسنه شيئا إلا فعله. هذا الكلام كله يتوقف إتيانا من العبد وتركا على قدر محبته لربه عز وجل. ولاحظ أن الإمام ابن القيم هنا ليجلي الحقيقة ويوضح الأمر ضرب مثالا بما يقع فيما بيننا في الدنيا، فإذا أحب أحدنا غيره فهو يبذل كل شيء ليحقق رغبته، خاصة إذا طلب منه شيء، بل يصل الحال بكثير من القوم وهو الأغلب أنه لا مانع عنده من أن يقترف كثيرا من المحاذير الشرعية ليحقق مرضات من يحب، وهو يعلم أنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضر. وبالجملة فهذا حال هذا العبد مع ربه في جميع أعماله، فهو يعلم أنه لا يوفي هذا المقام حقه، فهو أبدا يستغفر الله عقيب كل عمل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة استغفر ثلاثا، وقال تعالى: وبالأسحار هم يستغفرون. قال الحسن: مد الصلاة إلى السحر ثم جلسوا يستغفرون ربهم، وقال تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فأمر سبحانه بالاستغفار بعد الوقوف بعرفة والمزدلف، وشرع للمتوضئ أن يقول بعد وضوئه: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فهذه توبة بعد الوضوء، وتوبة بعد الحج، وتوبة بعد الصلاة، وتوبة بعد قيام الليل. فصاحب هذا المقام مضطر إلى التوبة والاستغفار كما تبين، فهو لا يزال مستغفرا تائبا وكلما كثرت طاعاته كثرت توبته واستغفاره. كما تعلمون من مداخل الشيطان على المكلفين أنه يشغل العبد بالمفضول عن الفاضل، فدلت النصوص الشرعية المتواترة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الأعمال قبيل الفجر هو الاستغفار، وهو أن يجلس العبد منكسا رأسه بين يدي ربه عز وجل، من الأدب أن يكون مستقبلا للقبلة ويذكر الاستغفار بأي ذكر مشروع، سيد الاستغفار، أو يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، أو أستغفر الله، هذا هو الذكر المشروع في هذا المقام. أما ما تمكن الشيطان فيه من بعض القوم واستبدلوا هذا بما يسمى الابتهالات أو بالقرآن، هذا لا شك أنه مخالف، وهو من البدع المقيتة في شريعة الإسلام. وجماع الأمر في ذلك أنما هو بتكميل عبودية الله عز وجل في الظاهر والباطن، فتكون حركات نفسه وجسمه كلها في محبوبات الله، فكمال عبودية العبد موافقته لربه في محبة ما أحبه، وبذل الجهد في فعله وموافقته في كراهة ما كرهه، وبذل الجهد في تركه، وهذا إنما يكون للنفس المطمئنة لا للأمارة ولا للوامة، فهذا كمال من جهة الإرادة والعمل. ولعلكم تذكرون في ضابط النفس المطمئنة هي التي وصلت في العلم إلى درجة التمام، وكذلك في العمل إلى درجة التمام. يبقى في العلم والعمل، أما إذا اختل واحد من الأمرين فهذا ليس من صفات النفس المطمئن. وأما من جهة العلم والمعرفة فأن تكون بصيرته منفتحة في معرفة الأسماء والصفات والأفعال، له شهود خاص فيها مطابق لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لا مخالف له، فإن بحسب مخالفته له في ذلك يقع الانحراف، ويكون مع ذلك قائما بأحكام العبودية الخاصة التي تقتضيها كل صفة بخصوصها. وهذا سلوك الأكياس الذين هم خلاصة العالم، والسالكون على هذا الضرب أفراد من العالم، وهو طريق سهل قريب موصل، طريق آمن أكثر السالكين في غفلة عنه، ولكن يستدعي رسوخا في هذا العلم ومعرفة تامة به، وإقداما على رد الباطل المخالف له ولو قاله من قاله. وليس عند أكثر الناس سوى رسوم تلقوها عن قوم معظمين عندهم، فهم لإحسان ظنهم بهم قد وقفوا عند أقوالهم ولم يتجاوزوها إلى غيرها، فصارت حجابا لهم وأي حجاب. هذا إخواني يظهر بجلاء عند المبتدعة الذين جعلوا لأنفسهم أورادا في الذكر نسبت لبعض أهل العلم ولا يدل عليها دليل، وهذا أكثره عند المتصوفة الضلال، يقول لك ورد سيدي فلان، ورد سيدي فلان، يطبع في ورقات ويحملها ويواظب عليها في كل وقت وحين، ويشعر من خلال المواظبة برقة في القلب. لا شك أن هذا من الشيطان، ولما لا يكون من الشيطان؟ وأي عبادة على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهي بدعة، فمن أين جاء في البدعة خير، أو من أين يتولد من البدعة خير؟ فمن فتح الله بصيرة قلبه وإيمانه حتى خرقها وجاوزها إلى مقتضى الوحي والفطرة والعقل فقد أوتي خيرا كثيرا، ولا يخاف عليه إلا من ضعف همته، فإذا انضاف إلى ذلك الفتح همة عالية فذاك السابق حقا واحد الناس في زمانه، لا يلحق شأوه ولا يشق غباره، فشتان ما بين من يتلقى أحواله وإراداته عن الأسماء والصفات، وبين من يتلقاها عن الأوضاع الإصطلاحية والرسوم أو عن مجرد ذوقه ووجده، إذا استحسن شيئا قال هذا هو الحق. ودي مزلة أقدام، ويعني من خلال القراءة في هذا الأمر وجد أن الشيطان يتلبس بالناس تلبسا عجيبا، وإذا قام أحدهم بهذه الأذكار البدعية التي ليس عليها سند لا من كتاب ولا من سنة يتأثر تأثرا عجيبا، بل ويتململ كتململ السليم. فإذا غفل عن هذا الورد في يوم من الأيام أصابه من القروب ما الله به عليم، الذي نقطع به أن هذا كله من الشيطان، لأن المخالفة للهدي وللسنة وللأدلة كلها شؤم ولا يأتي من ورائها خير قط. فالسير إلى الله من طريق الأسماء والصفات شأنه عجب وفتحه عجب، صاحبه قد سبق السعاء وهو مستلق على فراشه غير تعب ولا مكدود ولا مشتت عن وطنه ولا مشرد عن سكنه، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. وليس العجب من سائل في ليله ونهاره وهو في الصرى لم يبرح من مكانه، وإنما العجب من ساكن لا يرى عليه أثر السفر وقد قطع المراحل والمفاوز، فسائر قد ركبته نفسه فهو حاملها سائر بها ملبوك بها يعاقبها وتعاقبه ويجرها وتهرب منه ويخطو بها خطوة إلى أمامه فتجذبه خطوتين إلى ورائه، فهو معها في جهد وهي معه كذلك، وسائر قد ركب نفسه. شتان بين الأول والثاني، الأول مركوب والثاني راكب، ومعلوم أن المركوب أن الراكب له الذمام وبيده اللجام. يقول وسائل قد ركب نفسه وملك عنانه، فهو يسوقها كيف شاء وأين شاء، لا تلتوي عليه ولا تنجذب ولا تهرب منه، بل هي معه كالأسير الضعيف في يد مالك وآسره، وكالدابة الرضرة المنقادة في يد سائسها وراكبه، فهي منقادة معه حيث قادها، فإذا رام التقدم جمزت به وأسرعت، فإذا أرسلها صارت به وجرت في الحلبة إلى الغاية ولا يردها شيء، فتسير به وهو ساكن على ظهره، ليس كالذي نزل عنها فهو يجرها بلجامها ويشحطها ولا تنشحط. فشتان ما بين المسافرين، فتأمل هذا المثل فإنه مطابق لحال السائرين المذكورين، والله يختص برحمته من يشاء. طيب كيف يضبطها العبد؟ الجواب ينظر إلى ما يجول بخاطره ويريد أن يفعله، فإن كان موافقا للهدي والسنة فهو الراكب، وإلا فهو المركوب. مفهومة؟ يعني حدثتك نفسك بكيت وكيت وكيت، هذا الكيت مخالف للهدي ومضيعة للوقت وشغل بما ليس فيه فائدة. ففي هذه الحالة يعلم هذا الرجل إن استرسل فيما دعي إليه فهو مركوب، وإن وقف وأعاد النظر فلا شك أنه راكب، بل نعم الراكب. يقول ومن شأن القوم أن تنسلخ نفوسهم من التدبير والاختيار الذي يخالف تدبير ربهم تعالى واختياره، بل قد سلموا إليه سبحانه التدبير كله، فلم يزاحم تدبيرهم تدبيرهم ولا اختيارهم اختيارهم، لتيقنهم أنه الملك القاهر القابض على نواصي الخلق المتولي لتدبير أمر العالم كله، وتيقنهم مع ذلك أنه الحكيم في أفعاله الذي لا تخرج أفعاله عن الحكمة والمصلحة والرحمة، فلم يدخلوا أنفسهم معه في تدبيره لملكه وتصريفه أمور عباده بي لو كان كذا وكذا، ولا بد عسى ولعل ولا بليت، بل ربهم تعالى أجل وأعظم في قلوبهم من أن يعترضوا عليه أو يسخطوا تدبيره أو يتمنوا سواه، وهو أعلم به وأعرف بأسمائه وصفاته من أن يتهموه في تدبيره أو يظن به الإخلال بمقتضى حكمته وعدله، بل هو ناظر بعين قلبه إلى بارئ الأشياء وفاطرها، ناظرا إلى إتقان صنعه، مشاهدا لحكمته فيه، وإن لم يخرج ذلك على مكاييل عقول البشر وعوائدهم ومألوفاته. طيب، كيف يعالج المسلم نفسه في هذه الجزئية؟ الجواب عن طريق المعتقد الصحيح، وهو أن الله عز وجل ما يقضي شيئا في كونه إلا لحكمة. كون أننا عجزنا عن استيعاب الحكمة وعن تحصيلها لا يعني ذلك عدم وجودها، بل هي موجودة، ولكن لقصور المدارك عجزنا عن الوصول إليه. قال بعض السلف: لو قرض جسمي بالمقاريد كان أحب إلي من أن أقول لشيء قضاه الله ليته لم يقضي. نعم، لأنه وصل إلى عقيدة راسخة أن الله لا يقدر إلا لحكمة سبحانه وتعالى، وأنه ما يقدر إلا لحكمة، وهو أرحم بالخلق من أمهاته. يبقى فإذا نزل سيل جارف ودمر البلاد وقتل العباد لحكمة، وهكذا نزلت بك بلية لحكمة، رضي نفسك بهذا الأمر. فكلما استشعرت عظم الحكمة وكلما نظرت إلى الحكم المشهودة في كثير من أقضيته وقضائه وقدره، يحملك هذا على التسليم لحكمة لم تقف عليها. يقول: وقال آخر: أذنبت ذنبا أبكي عليه منذ 30 سنة، وكان قد اجتهد في العبادة، فقيل له: وما هم؟ قال: قلت مرة لشيء كان ليته لم يكن. نعم، انظر إلى شدة الورع والخوف من الله. يعني حدث شيء معين بقضاء الله وقدره، وهذا الشيء تمنيت أنت من قصر عقلك وقلة مداركك أنه لم يكن. خطأ. كان القصة المشهورة: رجل مر على أرض ميتة والناس يتلوون من الجوع والعطش، فقال: ما أحوج الخلق إلى الغيث، فقبض. فقال له ربنا عز وجل: أأنت أعلم بخلقي مني؟ قال: لا. قال: أأنت أرحم بهم مني؟ قال: لا. قال: فلما قلتها؟ ما أدراك ما أحوج الخلق إلى الغيث، أأنت بالله أعلم منه عز وجل. وبعض العارفين، وكما قلنا مرات أن هذا المصطلح ليس من الهدي، وبعض العارفين يجعل عيب المخلوقات وتنقيصها بمنزلة العيب لصانعها وخالقها، لأنها صنعه وأطر حكمته، وهو سبحانه أحسن كل شيء خلقه وأتقن كل شيء، فهو أحكم الحاكمين وأحسن الخالقين، له في كل شيء حكمة بالغة، وفي كل مصنوع صنع متقن. والرجل إذا عاب صنعة رجل آخر وذمها، صار ذاك إلى الصانع لأنه كذلك صنعها وعن حكمته أظهرها. إذا كانت الصنعة مجبولة لم تصنع نفسها ولا صنع لها في خلقها، فالعارف لا يعيب إلا ما عابه الله، ولا يذم إلا ما ذمه الله. لذلك لما دخل عبد العزيز الكناني على الخليفة المأمون ليناظر بشر بن غيات المريسي، قال: قوم يا أمير المؤمنين حسبك منهم دمامة وجهه. وكان دميما رحمة الله عليه، ففطن عبد العزيز للكلمة وكتمها. فلما أذن له بالكلام قال للأمير: سمعت رجلا من رعيتك يقول كذا وكذا وكذا، فوالله ما عابني بل عاب ربي، فهو الذي خلقني. نعم، يبقى لابد أن نفرق بين وصف علماء التراجم وكان أفطس الأنف دميم الخلق أسود البشرة إلى غير ذلك. هذا من باب التراجم ومن باب التعريف، وعلى هذا درج العلماء. وكان طوالا مثلا، كث اللحية إلى غير ذلك، هذا من باب الوصف ولا يتطرق أبدا إلى ذهن القوم العيب. فالله عز وجل ما يصنع شيئا إلا لحكمته. يقول: وإذا سبق إلى قلبه ولسانه عيب ما لم يعبه الله وذم ما لم يذمه الله تاب إلى الله منه كما يتوب صاحب الذنب من ذمه، فإنه يستحي من الله أن يكون في داره وهو يعيب آلات تلك الدار وما فيها، فهو يرى نفسه بمنزلة رجل دخل إلى دار ملك من الملوك ورأى ما فيها من الآلات والبناء والترتيب، فأقبل يعيب منها بعضها ويذمه ويقول: لو كان كذا بدل كذا لكان خيرا، ولو كان هذا في مكان هذا لكان أولى. وشاهد الملك يولي ويعزل ويعطي ويحرم، فجعل يقول: لو ولي هذا مكان فلان كان خيرا، ولو عزل هذا المتولي لكان أولى، ولو عوفي هذا ولو أغنى أغني هذا، فكيف يكون مقت الملك لهذا المعترض وإخراجه له من قربه؟ وكذلك لو أضافه صاحب له فقدم إليه طعاما فجعل يعيب صنعته ويذمه، أكان ذلك يهون على صاحب الطعام؟ قالت عائشة رضي الله عنها: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهى شيئا أكله وإلا تركه. والمقصود أن من شأن القوم ترك الاهتمام بالتدبير والاختيار، ولكن مع ملاحظة الأخذ بالأسباب. لازم يعني لا يترك الإنسان الأمور هكذا هملا، هذا تقصير، بل يأخذ بالأسباب ثم يردي نفسه بما يقدره ربنا عز وجل. أما الأمور التي لا دخل لنا بها مطلقا فلابد أن نوقن يقينا لا فيه شك أنها لحكمة، وأن الله عز وجل ما قدرها إلا لحكمته، ولابد من الرضا بقضاء الله وقدره. يقول: والمقصود أن من شأن القوم ترك الاهتمام بالتدبير والاختيار، بل همهم كله في إقامة حقه عليهم. وأما التدبير العام والخاص فقد سلموه لولي الأمر كله ومالكه الفعال لما يريد. ولعلك تقول: ومن ذا الذي ينازع الله في تدبيره؟ فانظر إلى نفسك في عجزها وضعفها وجهلها، كيف هي عرضة للمنازعة. لكن منازعة جاهل عاجز ضعيف لو قدر لظهرت منه العجائب، فسبحان من أذله بعجزه وضعفه وجهله، وأراه العبر في نفسه لو كان ذا بصر، كيف هو عاجز القدرة جبان الإرادة، عبد مربوب مدين مملوك ليس له من الأمر شيء، وهو مع ذلك ينازع الله ربوبيته وحكمته وتدبيره، لا يرضى بما رضي الله به ولا يسكن عند مجاري أقداره، بل هو عبد ضعيف مسكين يتعاطى الربوبية، فقير مسكين في مجموع حالاته، يرى نفسه غنيا جاهل ظالم، ويرى نفسه عارفا محسنا، فما أجهله بنفسه وبربه، وما أتركه لحقه، وما أشده إضاعة لحظه. دي تلاحظها فيه وفيك فين؟ في كثير من أقضيتنا في شؤوننا الدينية الدنيوية، ثم يأتي الفشل. تلاحظ دي كويس قوي. واحد مثلا فكر يعمل مشروع معين، وأتقن الدراسة وأجهد نفسه في الفكر وشاور القوم، وبعد أن شرع باء بالفشل. طب ما ده دليل على العجز. بغض النظر بقى إن فشلوا بقضاء الله وقدره وفيه حكمة، ولكن انظر إلى ما صنعناه. لذلك ساعات الواحد فينا بيبحث في قضية معينة من شؤونه الدنيوية ويصل فيها إلى قرار، يقول والله الصح هعمل كيت وكيت، وبعد لحظات أو أيام يرجع في قراره ويبدأ يصف نفسه بكل نقيصة لما اتخذ القرار الأول، ويبدأ يحمد الله أنني لم أفعل وأنفذ، لو فعلت لكان كذا وكذا، بل يصل به الحال ويقول أين عقلي لما تكلمت بهذا الكلام أو أخذت هذا القرار. وهذا مشاهد فيما بيننا. يقول ولو أحضر رجده لرأى ناصيته ونواصي الخلائق بيد الله يخفضها ويرفعها كيف شاء، وقلوبهم بيده سبحانه وفي قبضته يقلبها كيف يشاء، يزيغ منها من يشاء ويقيم من يشاء. نسأل الله تبارك وتعالى ألا يزيغ قلوبنا بعد إن هدانا، ويثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقى الله عز وجل. يقول وقلوبهم بيده سبحانه وفي قبضته يقلبها كيف يشاء، يزيغ منها من يشاء ويقيم من يشاء، ولكان هذا غالبا على شهود قلبي فيغيب به عن مشيئاته وإرادته واختياره، ولعرف أن التدبير والركون إلى حول العبد وقوته من الجهل بنفسه وبربه، فينفى العلم بالجهل، الجهل عن قلبه، فتمحى منه الإرادات والمشيئات والتدبيرات ويفوضها إلى مالك القلوب والنواصي، فيصير بذلك عبدا لربه تقلبه يد القدرة، ويصير ابن وقته لا ينتظر وقتا آخر يدبر نفسه فيه، لأن ذلك الوقت بيد موقته، فيرى نفسه بمنزلة الميت في قبره ينتظر ما يفعل به، مستسلما لله منقطع المشيئة والاختيار. وهذا طبعا كما قلنا لا ينافي الأخذ بالأسباب المشروعة. هذا فيما يجري على أحدهم من فعل الله وحكمه وقضائه الكوني. فإذا جاء الأمر، انتبه، فإذا جاء الأمر أي الأمر الشرعي بالفعل أو الترك أو بالاعتقاد، فإذا جاء الأمر جاءت الإرادة والاختيار. نعم، يبقى في الأول التسليم للقضاء الكوني لا دخل لنا به، والثاني الهمة العالية والبحث عن المأمور ليتم عليه أو به الامتثال. فإذا جاء الأمر جاءت الإرادة والاختيار والسعي والجد واستفراغ الفكر وبذل الجهد، فهو قوي حي فعال يشاهد عبودية مولاه في أمره، فهو متحرك فيها بظاهره وباطنه، قد أخرج مغضوره من القوة إلى الفعل، وهو مع ذلك مستعين بربه قائم بحوله وقوته ملاحظ لضعفه وعجزه، قد تحقق بمعنى إياك نعبد وإياك نستعين، فهو ناظر بقلبه إلى مولاه الذي حركه مستعين به في أن يوفقه لما يحبه ويرضاه، عينه في كل لحظة شاخصة إلى حقه المتوجه عليه لربه ليؤديه في وقته على أكمل أحواله. فإذا وردت عليهم أقدارهم التي تصيبهم بغير اختيارهم قابلوها بمقتضاها من العبودية، وهم فيها على مراتب ثلاثة. فإذا وردت عليهم أقدارهم التي تصيبهم بغير اختيارهم، ما سعوا فيها ولكن نزلت بهم، ما قصروا ولكن أخذوا بالأسباب، ثم نزل عليهم قضاء الله وقدره بمصيبة أو ببلية، قال وهم فيها على مراتب ثلاثة، أحدها الرضا عنه فيها والمزيد من حبه والشوق إليه، وهذا ينشأ، انتبه، من مشاهدتهم للطفه فيها وبره وإحسانه العادل والآجل، كما حدث لابن الزبير لما وصل إلى بلاد الشام وانتشرت الأرضة في رجله فقرروا أن يقطعوها، فلما قطعوها قال الحمد لله، اللهم إن كنت أخذت فقد أبقيت. فلما استرجع جاءه نعي ابنه أنه كان معه في سفر، فدخل الصطبل فرفسته فرسة فكان فيها حتف، فقال استرجع وقال اللهم إن كنت أخذت فقد أعطيت. كذلك إذا نزل بك بلاء فانظر لو عظم على ذلك وزاد، وزيادة البلاء وشدة المصائب ليس لها حدود. فممكن يبتليك الله بعطب في جزء من بدنك تتلو وتتألم، طب تخيل لو زاد، لو انتشر هذا العطب لكثير من بدنك. لذلك دايما المسلم الموقن بأسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته العلى يشاهد هذه الأمور. مريض والله عز وجل ابتلاه بمرض وعفاه في أشياء كثيرة، يحمد الله ويشاهد لطف ربه عز وجل في هذا الأمر. يقول الرضا في عنه فيها والمزيد من حبه والشوق إليه، وهذا ينشأ من مشاهدتهم للطفه فيها وبره وإحسانه العاجل والآجل، ومن مشاهدتهم حكمته فيها ونصبها سببا لمصالحهم وسوقهم بها إلى حبه ورضوانه. ولهم في ذلك مشاهد أخرى لا تسعها العبارة، وهي فتح من الله على العبد لا يبلغ علمه ولا عمله. المرتبة الثانية شكره عليها كشكره على النعم، وهذا فوق الرضا عنه بها، ومنه ينتقل إلى هذه المرتبة. فهذه مرتبتان لأهل هذا الشأن، الرضا والشكر. والثالثة للمقتصدين، وهي مرتبة الصبر التي إذا نزل منها نزل إلى نقصان الإيمان وفواته من التسخط والتشكي واستبطاء الفرج واليأس من الروح والجزع الذي لا يفيد إلا فوات الأجر وتضاعف المصيبة. طيب، يبقى بناء على ذلك إيه بقى الضابط؟ أن إذا نزل بالعبد مصيبة ما ترتب على هذه المصيبة ضعف الإيمان، أول منزلة الصبر، ومعنى الصبر حبس النفس على ما تكره. ولكن هنا لاحظ نفسك، إن صدر منك تسخط وتشك واستبطاء الفرج واليأس من الروح والجزع، فاعلم أنك ضعفت عن الصبر وضعف إيمانك. يقول فالصبر أول منازل الإيمان ودرجاته وأوسطها وآخرها، فإن صاحب الرضا والشكر لا يعدم الصبر في مرتبته بل الصبر معه، وبه يتحقق الرضا والشكر لا تصور ولا تحقق لا تصور ولا تحقق لهما دونه. وهكذا كل مقام من مع الذي فوقه كالتوكل مع الرضا وكالخوف والرجاء مع الحب، فإن المقام الأول لا ينعدم بالترقي إلى الآخر، ولو عدم لخلفه ضده، وذلك رجوع إلى نقص الطبيعة وصفات النفس المذمومة، وإنما يندرج حكمه في المقام الذي هو أعلى منه فيصير الحكم له، كما يندرج مقام التوكل في مقام المحبة والرضا. وليس هذا كمنازل سير الأبدان الذي إذا قطع منها منزلا خلفها وراء ظهري واستقبل المنزل الآخر معرضا عن الأول تاركا له، بل هذا بمنزلة التاجري الذي كلما باع شيئا من ماله وربح فيه ثم باع الثاني وربح فقد ربح بهما جميعا، وهكذا أبدا يكون ربحه في كل صفقة متضاعفة بانضمامه إلى ما قبله، فالربح الأول اندرج في الثاني ولم يعدم. فتأمل هذا الموضع وأعطيه حقه، يزل عنك ما يعرض من الغلط في علل المقامات، وتعلم أن دعوى المدعي أنها من منازل العوام ودعوى أنها معلولة غلط من وجهين. أحدهما أن أعلى المقامات مقرون بأدناها، مصاحب له كما تقدم، متضمن له تضمن الكل لجزئه، أو مستلزم له استلزام الملزوم للازمه لا ينفك عنه أبدا، ولكن لاندراجه فيه وانطواء حكمه تحته يصير المشهد والحكم للعالم. الوجه الثاني أن تلك المقامات والمنازل إنما تكون من منازل العوام وتعرض لها العلل بحسب متعلقاتها وغايتها، فإن كان متعلقها وغايتها بريئا من شوائب العلل وهو أجل متعلق وأعظمه فلا علة فيها بحال، وهي من منازل الخواص حينئذ، وإن كان متعلقها حظا للعبد أو أمرا مشوبا بحظه فهي معلولة من جهة تعلق بحظه. ولنذكر لذلك أمثلة. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نواصل الدرس مستعينين بالله.